إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والمتوفى عام 18 بعد 400 إلى قوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام يدخلون النار. فهذه عقيدة المسلمين في اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير الإسلام فإنهم يدخلون النار وهم في الدنيا كفار. ومناسبة هذا السياق لسياق ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر أن اليهود والنصارى يعني كفار فيدخلون النار رأسا ولا يمرون على الصراط، فإن الذين يمرون على الصراط إنما هم هذه الأمة، أمة الإسلام، وفيها منافقوها. وأما ما سواهم من الكفار سواء كانوا ملاحدة أو مجوسا أو يهودا أو نصارى أو غير ذلك من ملل الكفر، فهؤلاء لا يمرون على الصراط. فهذه مناسبة ذكر هذا السياق في السياقات المتعلقة باليوم الآخر. كون اليهود والنصارى كفارا أيها الإخوة وأنهم أعداء الله، ينبغي أن تكون هذه عقيدة راسخة عند كل مسلم. وللأسف نجد بعض المسلمين يعني ربما لا يتفطنون ولا ينتبهون إلى هذه العقيدة، ويحسبون أن اليهود هم أتباع موسى وأن النصارى هم أتباع عيسى، فهذا كله من الضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 368، قال: ومن شك في كفر هؤلاء، يعني الباطنية، كان يتكلم عن الباطنية، قال: ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى. فقاس شيخ الإسلام رحمة الله عليه الشك في كفر الباطنية على الشك في كفر اليهود والنصارى. وقد بين الله تبارك وتعالى كفر اليهود والنصارى لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض، وقال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وأيضا هؤلاء اليهود والنصارى أيضا من سبب كفرهم أنهم تمسكوا بالمنسوخ بعد نسخه. هذه من فوائد شيخ الإسلام، الذي يتمسك بالمنسوخ بعد نسخه هذا أيضا يكفر. ف فهؤلاء تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الجنة قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فاليهود الذين كانوا في زمان موسى وماتوا على ذلك هؤلاء مسلمون. النصارى الذين كانوا في زمان عيسى وماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مسلمون. وكذلك اليهود والنصارى إذا بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فآمنوا به، إذا عرفوا الإسلام ودخلوا فيه، فهؤلاء داخلون في هذه الآية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآيات والأحاديث في كفر اليهود والنصارى وأنهم كفار ويطلق عليهم كفار، هذه آيات كثيرة معلومة. ومن الكتب النافعة والتي يعني بيّنت هذا وحذرت كتاب بعنوان الفرقان في بيان حقيقة التقارب والتسامح بين الأديان. الفرقان في بيان حقيقة التقارب والتسامح بين الأديان، هذا للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري، والكتاب نافع جدا، والحامل عليه يعني مثل هذه المؤتمرات التي تعقد ويقال مؤتمرات التسامح ومؤتمرات التقارب، وذكر فيه ما شاء الله يعني مصطلحات شائعة بين المسلمين، ينبغي أن تحذر هذه المصطلحات وأن يتنبه إلى ما وراءها. فقال: من هذه المصطلحات التي يقصد بها غير معناها، قال: التعايش، التسامح، الإخاء، الحرية، المساواة، السلام العالمي، الإنسانية، العالمية، نبذ التعصب الديني، التعددية في الحوار، احترام الآخر، تبادل الحضارات والثقافات. هذه كلها مصطلحات ينبغي أن يتنبه لها المسلم. وذكر أيضا عن محمد عبده لما ذكر أصول الإسلام، لما ذكر أصول الإسلام قال: السابع، هذا من أصول الإسلام عند محمد عبده، قال: السابع مودة المخالفين في العقيدة. وهذه طامة أيها الإخوة، مودة المخالفين في العقيدة، هذا خلاف كتاب الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فكيف يجعل من أصول الإسلام مودة المخالفين في العقيدة. فالمهم أن الكتاب يعني نافع، ويعني ينصح بالرجوع إليه، وتحذر مثل هذه الدعوات التي يقال فيها التقارب بين الأديان، حتى إن بعضهم قال يعني لا نسمي الكفار كفار، وإنما نقول مسلمون وغير مسلمين، ما نقول كفار، لا نقول كفار، لأن هذه الدعوة، دعوة التقارب بين الأديان، إنما تريد أن تلغي هذه المصطلحات والأسماء التي هي يعني ثابتة راسخة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب هم من سوى المسلمين الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، فكل هؤلاء من الأحزاب، سواء كانوا مشركين أو كانوا يهودا أو كانوا نصارى، كما هو نص الآية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال: فروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن الهاء راجع إلى اليهود والنصارى، فالنار موعده، موعده الهاء هذه تعود على الاسم الموصول ومن يكفر، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والاسم الموصول الضمير أحيانا يعود عليه بالإفراد وأحيانا يعود عليه بالجمع، فهنا بالإفراد ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وأحيانا يعود بالجمع كأن يقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدهم. نعم. قال وعن السدي ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب قريش. هل هناك منافاة بين هذين التفسيرين؟ لا منافاة بحسب القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، ففسر مرة هنا باليهود والنصارى، تفسير آخر قريش، هذا كله مما يتناوله اللفظ، فاللفظ عام. الأحزاب كل من تحزب على المسلمين وخالف المسلمين. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة قال ولا يهودي ولا نصراني. طبعا النص المشهور لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، وفي لفظ آخر من يهودي ولا نصراني. قال ثم يموت ولم يؤمن بي، ثم يموت ولا يؤمن بي، وفي لفظ بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا نص واضح في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير الإسلام فهم في النار، فهم في النار. الذي بعده قال سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب. واجب إيش إعرابه؟ هذا خبر للإيش؟ للإيمان، أن الإيمان بهذا واجب، فهذا من مباحث الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالميزان. الإيمان بالميزان، ومباحث الإيمان بالميزان ذكرها الشيخ الأشقر من صفحة 247 إلى 256. نقرأ أولا ما ذكره اللالكائي ثم نذكر بهذه المباحث المتعلقة بالإيمان بالميزان، فإذا في بعث، في حشر، في حساب، في ميزان. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، سواء من الحسنات أو من السيئات، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين الحساب والميزان، الحساب والميزان، وكفى بنا حاسبين. قال وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في جهنم خالدون فيه إشارة إلى أن أعمال الكفار أيضا توزن كما سنبين إن شاء الله. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والخلود إنما هو للكفار. قال وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإذا دل الكتاب على الميزان، وأنه ميزان حقيقي بخلاف من قال الميزان هو العدل. نقول صحيح، الميزان أحيانا يعبر عن العدل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هنا العدل. أما هذه الآيات الميزان شيء حقيقي يوزن فيه الإنسان، وتوزن أعماله، وتوزن صحائف أعماله، هذا كله ثابت. فالإنسان نفسه يوزن، وتوزن أعماله تجسد، وتوزن صحائف أعماله. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. انظر إلى هذا التقابل البليغ، كلمتان خفيفتان على اللسان لا تكلفك شيء، ومع ذلك ثقيلتان في الميزان. فإذا هذا إيش؟ هذا يدل على وزن الإيش؟ على وزن الإيش؟ العمل، فيه وزن العمل، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص، تنزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وبحمده تثبت له صفات الكمال. هذا في سبحان الله وبحمده، فهذا فيه الإيمان بالأسماء والصفات. سبحان الله وبحمده تنزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص وتثبت له صفات الكمال. سبحان الله العظيم، ومن كان هذا شأنه فهو عظيم سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، فمن عظمته سبحانه وتعالى أنه منزه عن النقص ويثبت له كل كمال. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 1776 وفي الصحيحة 135، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني ينادى عليه، فينشر الله له 99 سجلا. عندك 99، هذا إذا قلنا فينشر له 99، أما هنا طالما ذكر الفاعل فينشر الله له، فإذا 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني سجلات من الذنوب والخطايا. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له فيقول: لك عذر أو حسنة؟ فتش، ابحث لك عن مخرج. فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة، وتأمل كيف قال حسنات، مع أن هي حسنة لا إله إلا الله، لكنها حسنات، حسنة واحدة في مقام حسنات. فتخرج له بطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني إذا وضعنا السجلات هذه في كفة والبطاقة الصغيرة هذه في كفة، إيش تسوي معها؟ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، ولذلك هذا الحديث نحن نسميه حديث البطاقة. والوزن هنا وزن الإيش أيها الإخوة؟ وزن لصحائف الأعمال، فالذي مر وزن للعمل، هنا وزن صحائف العمل. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. والحديث له ألفاظ أخرى منها يعني تتمة له: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن يكون هم الإنسان ولا يغيب عن باله العناية بتوحيد الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان لو اعتنى بتوحيد الله تبارك وتعالى فإن حسنة التوحيد يعني تذهب غيرها من السيئات، تذهب غيرها من السيئات، وطبعا بحسب تحقيق الشروط. حسنة لا إله إلا الله بحسب تحقيق شروطها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه شروط لا إله إلا الله السبع. الذي بعده حديث أنس، هذا موضوع قاله الشيخ في شرح الطحاوية أو في التعليق على الطحاوية صفحة 417 وتحت حديث الضعيفة برقم 6698، أن ملكا موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وهذا كلام صحيح. قال: وإن خف نادى الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فإذا هذا الميزان له كفتان، ويثقل ويخف، ميزان حقيقي. الذي بعده عن أبي الدرداء، وهو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 876، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن، وفي اللفظ الآخر: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق بمعناه الواسع. كثير منا يعني يحسب أن حسن الخلق يعني فقط في ابتسامة، في معاملة الناس. لا، حسن الخلق شامل للدين كله. وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس: على دين عظيم، على دين عظيم. أبو بكر رضي الله عنه كان أحسن الناس خلقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان فيه حدة، لكن حدة محمودة لأنها تكون في الحق. زينب رضي الله عنها كانت من أحسن الناس للفقراء والمساكين، ومع ذلك كما قالت عائشة كان في خلقها حدة. فأنت عندما تحكم على الإنسان بحسن الخلق يعني بحسب نصيبه من دين الإسلام، فنصيبك من حسن الخلق بحسب نصيبك من دين الإسلام. نعم. الذي بعده حديث سلمان، وهو صحيح لغيره كما في الصحيح برقم 941، ذكره هنا موقوفا والشيخ يعني صحح رفعه، فهو حديث مرفوع عن سلمان قال: يوضع الميزان وله كفتان، وله كفتان، فهذا ميزان حقيقي. لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. فتقول الملائكة: من يزن هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. كأبي بكر رضي الله عنه، كأبي بكر رضي الله عنه، إذا وضع في كفة والأمة كلها في كفة يرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فتقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. وذلك أنه سبحانه وتعالى نافذ المشيئة، مشيئته نافذة، والذي مشيئته نافذة فهذا يعني يستحق من العبادة الشيء الكثير. قال: من شئت من خلقي. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فعرفوا عظمة ربهم وأنه ما شاء كان وأنه على كل شيء قدير، فقالوا: ما عبدناك حق عبادتك. طيب، هذا الحديث له تتمة في السلسلة الصحيحة، تتمته: ويوضع الصراط مثل حد الموسى. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ من اللي يقدر يمشي على هذا مثل حد الموس؟ حد يمشي عليه؟ كما في الحديث الآخر أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. قال: فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. نقول: وذلك لأنهم عرفوا قدرة الله ومشيئة الله، وهاتان موجبتان لعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده. ما هو الخلل في التوحيد؟ من الخلل بمعرفة الله عز وجل. الخلل في التوحيد وفي الإيمان وفي الطاعة، والخلل في الدين، في الإسلام، في الإيمان، كله بسبب الخلل والنقص والجهل في معرفة الله تبارك وتعالى بعظمته وأسمائه وصفاته. وتأمل كيف هذا الربط في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، أعلمكم وأتقاكم. فكلما زاد العلم بالله تبارك وتعالى كلما زادت الإيش؟ كلما زادت التقوى. العقيدة والشريعة: أعلمكم بالله هذه العقيدة، وأتقاكم هذه الشريعة. فالعقيدة والشريعة إنما يعني كان مثلها الأعظم في شخص نبينا عليه الصلاة والسلام، أسوة لنا في العقيدة والشريعة، وهذا هو الاحتفال به عليه الصلاة والسلام في كل لحظة وفي كل دقيقة. الذي بعده عن حذيفة، هذا ذكره الثعلبي وغيره وابن جرير في تفسيره وابن أبي الدنيا. قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل. نقطة. قال: يرد بعضهم على بعض، يعني عند الميزان الناس يعني. قال: فيؤخذ من حسنات الظالم فتردع المظلوم، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. هذا معنى يرد بعضهم أو يرد بعضهم على بعض. ممكن. لكن الذي يؤيد الرد هو: فترد على المظلوم، فترد أو فردت على الظالم. وطبعا هذا يؤيده أيها الإخوة حديث المفلس، ها؟ هذا يشهد له حديث المفلس. الذي بعده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان. الذي بعده عن أبي عبد الله الإمام أحمد في قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال فمن ثقلت موازينه قال فهو في كتاب الله يعني الميزان فمن رد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على الله. يريد أن يقول الإمام أحمد أننا نؤمن بأن الميزان حقيقة. فهذا فيما يتعلق بالإيمان بالميزان. نذكر لكم شيئا مما ذكره الأشقر حفظه الله من صفحة 247. قال قد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي، وذكر هنا الحديث الذي ذكرناه عن سلمان. قال وهو ميزان دقيق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والقرطبي يقول إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. وإن شاء الله سنرتب لكم يعني وقائع اليوم الآخر. المهم أن تعرف أن الحساب يكون الميزان إيش؟ الميزان بعده. قال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. حتى تعرف درجتك في الجنة بالضبط هذا إنما يكون عن طريق ليش؟ عن طريق الميزان. وأما الحساب فهو مجمل. قال وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده، يعني هل هو ميزان واحد ولا لكل شخص ميزان ولا لكل عمل ميزان. فذهب بعضهم إلى أن لكل شخص ميزانا خاصا ولكل عمل ميزان، وذهب آخرون أن الميزان واحد، وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص، لأنه قال ونضع ليش الموازين، يعني كل إنسان يوزن، فسميت الموازين بتعدد ليش لتعدد الأشخاص وتعدد الأعمال. ونقل السفارين عن حسن البصري أن لكل واحد من المكلفين ميزان. قال الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، وخالف في هذا المعتزلة، خالفوا في كل شيء. قال وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء، وعزى الطبري القول بذلك إلى مجاهد، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. ويكفينا هذا الحديث المرفوع، حديث سلمان. صحيح في بعض المواضع يكون الميزان بمعنى العدل، كما قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان يعني وضع ليش العدل، وأمر به سبحانه وتعالى. قال ما الذي يوزن في الميزان؟ ذكر يعني اختلاف العلماء في هذا، والصواب كل ما قالوه أن الشخص يوزن والعمل يوزن والصحائف إيش؟ والصحائف توزن. ذكرنا مثال على وزن العمل وهو إيش؟ كلمتان. ومثالا على وزن الصحائف وهي حديث الإيش؟ البطاقة. وأما بالنسبة لوزن الرجل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي ابن مسعود أنه كان رقيق الساقي، فجعلت الريح تلقيه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من رقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. لهما أثقل في الميزان من أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال إنه لا يأتي الرجل العظيم سمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. قال واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طبعا هذا السياق أيضا في الكفار، فهذا مما يدل على أن الكفار أيضا يزنون، لكن ميزانهم إنما هو لتوبيخهم وتقريرهم ليس من أجل الموازنة. هذا مما ينبغي التنبه إليه ولعلنا نذكره. فإذا ميزان حساب الكفار وميزانهم ليس للموازنة، لأنه ما عندهم حسنات، ما عندهم حسنات. الحسنات التي يفعلونها في الدنيا الله تبارك وتعالى يعطيهم ثوابها في الدنيا، فيأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، أبعدهم الله وأقصاهم، لا حسنة لهم. فعندما يوزنون يكون الميزان لتقريرهم وتوبيخهم لا من أجل الموازنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ذكر هنا بعض الأعمال التي تثقل في الميزان، ذكر الخلق وذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك آلات الجهاد، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. فما بالك الذي مثلا يبني دارا لطلاب العلم وينفق عليهم ويقول لهم تعلموا العلم الشرعي، تعلموا التوحيد، تعلموا السنة وانشروها. هذا هو أصل الجهاد، هذا هو أصل الجهاد. فهذا كله يكون في ميزانه يوم القيامة. فهذا بعض ما ذكره الشيخ الأشقر فيما يتعلق بالميزان. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الكفار. إبراهيم يعني لا تخلينا نزيد عن ساعة، درسنا ساعة، إذا وصلنا أخبرنا. نعم احنا بدأنا واحدة كام وربع. نعم فإذا وربع ننتهي إن شاء الله. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الكفار لا يحاسبون. طيب عندك أخونا هنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى الرابع من 305 إلى 306. قال مسألة حساب الكفار يوم القيامة قد وقع فيها خلاف بين العلماء، وقد أجاب الشيخ بجواب موجز. قال هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فمن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر بن عبد العزيز وذكر جماعة، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي وذكر جماعة. قال فصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم، وهذا نختصر ونقول تقريرهم، كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله قال في تقرير في موازنة. فإذا هذا تقرير، الحساب يكون بمعنى التقرير. قالوا ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. قال فإن أريد بالحساب المعنى الأول وهو التقرير فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني اللي هو الموازنة فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. فإذا يعني نحن نقول إما إيش؟ إما تقرير وإما إيش؟ موازنة. وبعدين الموازنة فرق فرعين، تقرير موازنة. تقرير نعم، حساب الكفار بمعنى التقرير نعم. طيب الموازنة أيضا تفرح فرعين، الموازنة إن كان بمعنى تبقى لهم حسنات نقول هذا خطأ ظاهر. طيب وإن كان بمعنى الموازنة أنهم يتفاوتون في العقاب، يعني يوزن مثلا كافر لتعرف درجته في العقاب أو دركته، والثاني من أجل أن تعرف دركته في العقاب، هذه موازنة، لكن من أجل أن بعضهم يعني يختلف عن البعض يتفاوتون في العقاب. إن كانت الموازنة بمعنى التفاوت في العقاب فهذا صحيح. نعم. والأشقر أيضا نقل هذا الكلام في صفحة 196، قال: والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون، كما أن أعمالهم توزن. وقد عرفنا إيش معنى الوزن. قال: فإن قال قائل: ولماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة؟ هذا جيد، فذكر لنا أربعة أمور. فإذن هذا سؤال: لماذا يحاسب الكفار وتوزن أعمالهم؟ الأول: إقامة الحجة عليهم. الثاني: توبيخهم وتقريعهم، نقول كمان وفضحهم، توبيخهم وتقريعهم وفضحهم. الثالث: أن الكفار مكلفون، الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما أنهم مكلفون بفروعها. فمثلا كافر تصدق غير كافر لا يتصدق. فإذا قلنا أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، فإذا هم يتفاوتون فيها. قال: فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا من حسابهم: ما سلككم في سقر. هذا من حسابهم. الرابع: أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم، ويحلون في النار بمقدار هذه الذنوب، فالنار دركات بعضها فوق بعض. فهذا كله مما يقتضي يعني حسابهم. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن صفوان بن محرز المازني قال: كنت أخدم ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ هذا حديث النجوى المشهور. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس. هذا يدل على خطأ تفسير الكنف بليش؟ بالستر، لأن هنا يضع عليه كنفه ويستره من الناس. على كل حال يعني السلامة أن نثبت ما أثبته الله ورسوله. وإن كان طبعا يعني بعض في أخت لنا ذكرت عن الشيخ ابن عثيمين أيضا أنه يعني فسر الكنف بالستر، لكن لا بد من يعني مراجعة سياق يعني كلام الشيخ وغيره حتى نتأكد منها. قال حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول له أتعرف كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقول أتعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقول أتعرف فيقول نعم حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال فإني قد غفرتها لك فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد أو فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا فيه دليل على أنه ماش أنه ماش لا يحاسبون. فطبعا لأن السياق الشيخ ذكره من أجل أنهم لا يحاسبون وقد عرفت التفصيل. فمن نفى الحساب له وجه ومن أثبت الحساب له له وجه. الذي بعد قال وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح هذا عند البخاري إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد لا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا تساقطوا في النار. فهذا يدل على أنهم لا يحاسبون وإنما ينادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد يتبعونه فيسقطون في النار. لكن يمكن أن يكون هذا بعد ليش بعد التوبيخ وبعد التقريع وبعد إقامة الحجة عليهم يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ما في منافع. فإذا نقول هذا يعني يمكن أن يكون بعد التوبيخ والتقرير وإقامة الحجة عليهم نقول هذا جمعا بين الأدلة جمعا بين الأدلة. قال ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. غبرات أهل الكتاب غبرات جمع غبر وجمعه غابر. فإذا المفرد إيش غابر جمعه غبر وجمع الجمع غبرات والمراد بقاياهم وهم الماضون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغبرات الغابر يعني الماضين يعني الماضين لأن غابر أحيانا يكون بمعنى الباقي وأحيانا يكون بمعنى الماضي هذا من الأضداد مما يدل على أنه بمعنى الباقي. لما نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 63 بدنة قال ونحر علي ما غبر إيش يعني ما بقي. فالغابر أحيانا يكون بمعنى الباقي. طيب والغابر بمعنى الماضي إنكم تتراءون أصحاب الغرف أصحاب الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. الغابر يعني ليش الذاهب الماضي. فهنا غبرات أهل الكتاب يعني الماضين منهم الماضين منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. الذي بعده هذا إسناده صحيح راجع عمدة القارئ للعين عند تفسير سورة الانشقاق فقال العين هناك هذا يعني إسناده صحيح. وكذلك عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن مردوي فإسناده صحيح. عن عائشة قالت لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة يعني الذي يحاسب يدخل الجنة. أما إذا ما حوسب هذا على النار فطبعا الشيخ ذكره لأنه يرى أن الكفار إيش لا يحاسبون. فعائشة تقول لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة، فإذا حوسب فإذا هيدخل الجنة. الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يقرأ عليه عمله، فإذا عرفه غفر له أو غفر له ذلك، لأن الله يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني الكفار لا يسألون ولا يحاسبون. نقول هذا في مواطن كما ذكر ابن عباس، فالنفي له مواطن والإثبات له مواطن، يسألون لا يسألون، وإلا فالله عز وجل قال ويوم يناديهم فيقول ها ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال. طيب هنا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا بعدين، فإذن هذا في موطن وهذا في موطن. قال ويلقى الكفار فيقال، أو يلقى الكفار فيقال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فنقول يعني قد مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لعائشة الحساب اليسير، وبين لها أيضا إيش مناقشة الحساب، فقال لها من نوقش الحساب عذب. قال العين وهذا يعني هذا الأثر وإن كان إسناده صحيحا إلا أنه لا يقاوم ما في صحيح البخاري الذي بين لها النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فيقول هذا يعني لا يقاوم ما في صحيح البخاري، لأن شرط المعارضة التساوي في الصحة. خذ هذه القاعدة من العين، يقول شرط المعارضة بين الدليلين التساوي في الإيش في الصحة، أما لو كان في واحد أصح من واحد وبينهم معارضة فنحن نرجح بالإيش بالأصحية. قال ولئن سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك، هذا كلام العين. وأيضا ذكره الحافظ قال وفي رواية لابن مردوي، فذكر هذه الرواية ثم قال ولا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة، عرفت يعني هو ممكن يحاسب يحاسب وبعدين يدخل الجنة. وأما عائشة ماذا تقول لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة، فما في منافاة، ممكن يدخل الجنة من أول مرة وبعد، أو أنه يحاسب ويعذب على ذنوبه ثم يدخل الجنة، فيقول لا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة، لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم الرحمة. قال فحديثها هذا، أو قلت فحديثها هذا والحديث الذي فيه التفصيل هما في حق الإيش هما في حق المؤمن. وكذلك ذكر المناوي في فيض القدير والقرطبي في التذكرة مثل هذا الإيش مثل هذا الكلام. على كل حال المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وأما من نوقش الحساب فيعذب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.